السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بإخواني في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن ينفعنا جميعا به. نواصل شرحنا لكتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو كتاب كثير الفوائد، جمع فيه شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الأقوى من أقوال أئمتنا، من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام بحسب الدليل، وتغيى فيه أن يبين للمؤمنين والمؤمنات حج إمام الأئمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن المؤمن والمؤمنة إذا وصل الميقات المكاني في أشهر الحج وهو يريد الحج يحرم بأحد الأنساك الثلاثة، وهو مخير: إن شاء أحرم بالتمتع بأن يحرم من الميقات بعمرة حتى يفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة، وإن شاء أحرم قارنا بأن يقرن العمرة مع الحج ويدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وإن شاء أحرم مفردا بالحج وحده. وعرفنا خلاف أئمتنا في الأفضل منها، وقلت إن الأقوى والله أعلم أن الأفضل منها هو التمتع، ودللنا على ذلك. ونواصل قراءة ما سطره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج، فقال: لبيك عمرة وحجا.
نعم، في السنة العاشرة أذن مؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فاجتمع في المدينة خلق كثير يزيدون على 100,000، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة ومعه أصحابه، وأحرموا من ذو الحليفة، فمنهم من أهل بعمرة أي أنه يريد التمتع، ومنهم من أهل بعمرة وحج أي أنه يريد القران، ومنهم من أهل بحج فقط فهو مفرد. وانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على نيته، فلما بلغوا مكة وطافوا وسعوا وفرغوا من سعيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان معه أن يفسخ نيته إلى عمره، فمن نوى عمره فهذه عمرته وقد فرغ منها، ومن نوى حجا أو قرانا فإنه يحول ويفسخ نيته إلى عمره إلا من ساق الهدي، لأن سوق الهدي يمنع التحلل، فمن ساق الهدي لا يستطيع أن يتحلل. والمعلوم أن من نوى عمره لن يسوق الهدي لأنه سيتحلل، وإنما يسوق الهدي مفرد أو قارن. وكان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساقوا الهدي، وإنما ساق الهدي نفر يسير جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسخ أكثر الصحابة رضوان الله عليهم بل غالبهم مطلقا إلى عمره وتحللوا إلا من ساق الهدي. بكل هذا ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة في كتب السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وسيأتينا بعد قليل تحقيق ذلك. والمقصود أن كل من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتوا بعمرة قبل الحج إلا من كان معه هدي، فإن عمرته كانت مع الحج، كلهم على هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، من هنا يشير شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل إلى مسألة، وهي ما قرره بعض الفقهاء ويعمله كثير من عوام المسلمين، وهو الحج إفرادا ثم بعد الحج يعتمر عمرة أو عمرتين أو أكثر، فهل هذا العمل موافق للسنة؟ الثابت يقينا أن كل من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بعمرة بعد الحج ولم يطلب أحد منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بعمرة بعد الحج، والصحابة الكبار الذين كانوا يختارون الإفراد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتمرون بعد الحج، ولم تقع عمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلا لعائشة رضي الله عنها لعذر نذكره. نعم.
قال رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الخلق على الخير وأعظم الخلق حرصا على إرضاء الله عز وجل، وقد علم بالآية التي نصبها الله له أن أجله قريب، فكان يودع الناس في حجة الوداع ويقول: لتأخذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما اعتمر بعد حجه لا عن نفسه صلى الله عليه وسلم ولا عن زوجه خديجة رضي الله عنها ولا عن بناته اللاتي متن قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد أحدا إلى العمرة بعد الحج، ولم يستأذنه أحد في العمرة بعد الحج، ولو كانت خيرا للناس لسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها صلى الله عليه وسلم أو شارع إليها بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستأذن في هذه العمرة بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها لعذرها كما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه فاعتمرت من التنعيم.
قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حاكية ما وقع لها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، أي أنها هي وجمع من الصحابة قد أهلوا بعمرة. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انفضي رأسك وامتشطي، أي اغتسلي، من أجل أنها ستدخل الحج على العمرة، ستدخل الحج على العمرة، وأهلي بالحج ودع العمرة. ودع العمرة عند جمهور العلماء أي دعي أفعال العمرة المفردة وأدخلي عليها الحج، يعني أمسكي عن أفعال العمرة وأدخلي عليها الحج، وذلك لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فليس لمن أحرم بالعمرة أن يدعها مطلقا، لكن أن يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. نعم. والأحناف يرون أن قوله صلى الله عليه وسلم ودع العمرة أمرا لها برفض العمرة، لكن هذا مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد الحج: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك، كما عند مسلم في الصحيح إذن هي ما رفضت العمرة، بل كان عندها عمرة وحج فصارت قارنة، ولذلك وسعها سعي واحد للحج والعمرة. قالت رضي الله عنها: فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكان إرساله لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بعد أن قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فقد أتيت بالعمرة مع الحج. فأبت كما عند مسلم، وقالت: كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، يعني كل أصحابك يرجع بحج وعمرة مفردة غيري. ولعلها تشير إلى صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة.
والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. قديما كان الحاج إذا أقبل على مكة يصل إلى الحل قبل مكة، بيوت مكة كانت أقرب إلى البيت الحرام من الحل. أما اليوم فالحاج يصل إلى مكة قبل الحل، لأن بيوت مكة امتدت وتجاوزت الحل. إذا نفهموا هذا عندما تقرؤون في الأحاديث، الحل فإن الحل قبل مكة، لأن بيوت مكة أقرب إلى البيت الحرام، بخلاف ما عليه اليوم. التنعيم أقرب الحل إلى مكة، لأن الحل ليس دائرة حول مكة متساوية البعد عن مكة، وإنما من جهة المدينة الحل أقرب إلى مكة، ومن جهة جدة الحل أبعد من جهة المدينة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسلها إلى التنعيم قصدا ليكون الإحرام منه بعينه، وإنما أرسلها إلى التنعيم لأنه من الحل، وهو أقرب الحل، فهو أيسر لها. فلا يلزم الذهاب إلى التنعيم، وإنما من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يذهب إلى الحل، ويذهب إلى الأيسر له من جهات الحل، نعم.
قال: ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لم يكن في ذاك المكان بناء ولا مساجد، وإنما بني مسجد عائشة بعد، من قديم بني، للدلالة على مكان إحرامها والدلالة على الحل من تلك الجهة. نعم.
قال: وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة.
نعم، هذه فائدة مهمة يا إخوة. المساجد القديمة سواء نسبت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تنسب، لا تشرع زيارتها تعبدا، وإنما الذي يزار تعبدا من المساجد 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وهذه 3 يشد لها الرحل، والرابع مسجد قباء، لكن لا يشد له الرحل، وإنما هو تابع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يشرع للمسلم أن يزورها تعبدا، بل زيارتها تعبدا بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، سواء قالوا لك صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقولوا هذا. أما أن يذهب الإنسان ليراها باعتبار أنها ذكرت في كتب السير أو في كتب التاريخ أو نحو ذلك من غير اعتقاد التعبد فلا حرج، الأمر واسع. إنسان يقول أنا جيت إلى المدينة وأقرأ في كتب السير المكان الفلاني والمكان الفلاني، أريد أن أذهب، نقول يجوز، لكن في نفس الوقت نقول إن وقتك في المدينة أنفس من الذهب وأغلى من الجواهر الكريمة، فاحرص على أن تجعله فيما يزيدك إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى. فمسجد عائشة الذي يسمى بمسجد عائشة في التنعيم لا يشرع للمسلم أن يزوره تعبدا ويذهب ليصلي فيه، لكن من ذهب إلى التنعيم ليحرم وأراد أن يصلي بعد أن يصلي قبل الإحرام على قول لبعض أهل العلم، وستأتي المسألة، فلا حرج أن يدخل المسجد لأنه يدخله لغرض صحيح مشروع. نعم.
قال رحمه الله: لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك.
نعم.
قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان.
أي أنه عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الكبار، اشتغال المكي ومن في مكة بالطواف وكثرة الصلاة في المسجد الحرام خير له وأفضل من التنفل بالعمرة، وكانوا لا يحبون للمكي ولا لمن كان في مكة أن يخرج من مكة ليحرم بعمرة متنفلا، بل يرى بعض أهل العلم أن هذا بدعة، لكن هذا مرجوح والله أعلم، أعني أنه بدعة لأن بدعة محرمة، لكن لا شك أنه خلاف السنة وأن تركه خير من فعله، وإذا تركه الإنسان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر أكثر مما لو اعتمر عمرة نافلة يخرج لها من مكة إلى الحل. قال إلا لعذر، يعني مثل عائشة رضي الله عنها، هي خرجت من مكة إلى التنعيم لكن لعذر، لأنها كانت نوت العمرة قبل الحج ولم تستطع إيقاعها مفردة، فخرجت بعد الحج إلى الحل تعتمر، وهذه العمرة نافلة، لكنها فعلت ذلك لهذا العذر. نعم.
قال رحمه الله: والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين.
كما قدمنا، جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتمروا بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها لهذا العذر الذي ذكرناه. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يحجون مفردين ثم لا يعتمرون بعد الحج. نعم.
قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا.
نعم، ما كان الصحابة يعتمرون بعد الحج إلا شيء نادر وقع من بعضهم، كفعل عائشة رضي الله عنها، فعن أم علقمة أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر بعد الحج من مكة، أي من أدنى الحل، أي من أدنى الحل، تخرج من مكة إلى التنعيم، إلى أدنى الحل في ذي الحجة، أي أنها رضي الله عنها كانت إذا حجت، وذلك بعد حجة الوداع، تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة. لماذا؟ لأنها فعلت ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتت ذلك. قالت، أم علقمة ثم تركت ذلك، فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. إذن انتبهوا يا أخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت بعد الحج تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، وذكرنا السبب، ثم تركت هذا، ما استمرت عليه. ماذا صارت تفعل؟ إذا حجت تبقى بعد الحج في مكة، ثم إذا اقترب خروج شهر ذي الحجة تذهب إلى الجحفة، والجحفة ميقات، تذهب إلى الجحفة وتقيم في الجحفة حتى يخرج شهر ذي الحجة وترى هلال محرم، فإذا رأت هلال محرم أحرمت بعمرة من الجحفة. وهذا دليل للذين يقولون من العلماء إن من أراد العمرة بعد الحج يذهب إلى ميقات ويحرم منه، لكن هذا عندي مرجوح، لأن اشتغاله بالطواف والصلاة في البيت الحرام أفضل، وهذا الذي يدل عليه كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن من فعل لا ننكر عليه، من ذهب إلى الجحفة أو ذهب إلى قرن المنازل وأحرم بعمرة لا ننكر عليه. وعن أبي يعفور قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة بعد الحج فقال إن ناسا يفعلون ذلك، إن ناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، ولئن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذه حجة الإمام مالك رحمه الله في أنه يكره العمرة في ذي الحجة، يكره العمرة في ذي الحجة أي بعد الحج، يكره العمرة في ذي الحجة أي بعد الحج. وروي عن جابر رضي الله عنه وأم الدرداء رضي الله عنها، لكن لم أقف على ذلك بإسناد صحيح، كل الأسانيد التي وقفت عليها عنهما ضعيفة، كل الأسانيد التي وقفت عليها عنهما ضعيفة. فهذا الشيء النادر الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأقواه فعل عائشة رضي الله عنها، وقد تركت هذا. نعم.
قال رحمه الله وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا.
نعم، تنازع السلف في من حج مفردا ثم اعتمر بعد الحج من أدنى الحل، هل هذا متمتع عليه دم التمتع؟ والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ليس متمتعا، وليس عليه هدي. فإن عائشة رضي الله عنها عند عمرتها من التنعيم بعد الحج لم تؤمر بهدي جديد من أجل هذه العمرة. نعم كان هناك هدي لأنها قارنة، لكن بعد أن اعتمرت العمرة المفردة بعد الحج لم تؤمر بهدي جديد. وتنازع السلف عن هذه العمرة التي تكون بعد الحج، هل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ يعني يا إخوة، عندنا شخص يحج لأول مرة ويأتي مكة لأول مرة، فحج مفردا ثم بعد الحج اعتمر، وقد تقدم معنا أن الراجح أن العمرة واجبة، فهل هذه العمرة المكية التي بعد الحج تسقط عنه العمرة الواجبة؟ محل خلاف، والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، لأنها عمرة صحيحة لا مبطل لها وعليه. فإن نقول يا معاشر المؤمنين إن السنة الواضحة البينة لمن حج أن لا يعتمر بعد الحج بل يقتصر على الحج، ومثله من اعتمر فإنه لا يعتمر عمرة ثانية من مكة بل يقتصر على عمرته التي سافر لها، إلا إذا كان قد نوى العمرة قبل الحج ومنعه مانع من الإتيان بها، كما لو وقع له حادث سيارة فدخل المستشفى وخرج من المستشفى يوم التاسع، أو حمل بالإسعاف إلى عرفة، هذا ما أدى العمرة، هذا يهل بالحج فيصير قارنا، له أن يعتمر بعد الحج. ما الدليل؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما وقع لها هذا. الأمر الثاني أن يكون الحاج لم يعتمر عمرة الإسلام، فإن له أن يخرج إلى الحل ليعتمر عمرة الإسلام. لما؟ لأن هذه العمرة واجبة، والراجح أنها تجب على الفور، وهو الآن متمكن منها فيؤديها. هذان يرخص فيهما أهل العلم، وما عدا ذلك فلا ننصح مسلما ولا مسلمة أن يأتي بعمرة بعد الحج. نعم.
قال رحمه الله: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر.
انتبهوا يا إخوة، هنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا استطراد؟ ما مناسبة ذكر العمر هنا؟ الجواب ليس استطرادا، وإنما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لأمرين. الأمر الأول أن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد الحج، وهذا يتعلق بالمسألة التي مرت معنا. والأمر الثاني أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجه، وهذا يدل على أنه حج قارنا. وهذه هي المسألة التي ستأتينا الآن إن شاء الله. فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين، وقد اتفق الصحابة الذين ذكروا عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه اعتمر 4 عمر. أما ما جاء في الموطأ من أنه اعتمر 3 عمر فضعيف، إسناده منقطع. أما ما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم فكل من عد عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها 4. فعن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. اعتمر 4 عمر، منها العمرة التي مع حجته، والعمرة التي مع حجته أحرم بها في ذي القعدة وأوقعها في ذي الحجة. قال: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه. ومثل قول أنس رضي الله عنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني رحم الله الجميع. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4، إحداهن في رجب. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: يرحم الله أو يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع، وما اعتمر في رجب قط. تريد أن تقول إنه وهم، وإلا فقد كان معه في العمر. وابن عمر يسمع هذا الكلام، فما قال لا ولا نعم، بل سكت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا رواه مسلم في الصحيح. إذن اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، لكن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن إحدى هذه العمر الأربع في رجب، وغيره ذكر أن الأربع في ذي القعدة. ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنهما إسقاط عمرة من العمر الأربعة التي ذكرها غيره، والكل متفق على أنها أربعة، وتلك العمر الأربعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين أن قول ابن عمر رضي الله عنهما وهم منه. ويشد هذا أنه سكت ولم ينكر على عائشة رضي الله عنها قولها، ولم يؤكد قوله، ولم يقل بل اعتمر في رجب وأنا معه، فسكوته يشعر إما بتردده وقد جزم غيره، وإما برجوعه عن قوله. نعم.
قال رحمه الله: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة.
نعم، الحديبية بالتخفيف، وهذا الذي عليه الأكثر، بل نص بعضهم على أنه هو الصواب، ويشددها بعضهم فيقولون الحديبية، وهذا ما جاء في اللغة لكنه جاء في لسان بعض العلماء، والتخفيف عليه الأكثر. والحديبية أحد حدود الحرم، جهة ما يسمى اليوم بالشميسي، إلى جهة جدة، إلى جهة جدة، وجهتها أبعد أطراف الحرم، أبعد أطراف الحرم عن مكة، وهي إلى جهة جدة، وكما أشار الشيخ هي خلف الجبل الذي إذا دخلت مكة وجعلت مسجد عائشة على يسارك يكون على يمينك، فهي في هذه الجهة إلى جهة جدة، إلى جهة الطريق من مكة إلى جدة عند المنطقة التي تسمى اليوم بالشميسي. نعم.
قال: فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.
طيب يا إخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أو ما اعتمر؟ من جهة الفعل ما اعتمر، لأن قريشا صدته، وصالحهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر العام القابل. طيب كيف عدت عمرة؟ عدها أنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء: عدت عمرة لأنه أحرم بها من ذي الحليفة، وسعى إليها ومشى حتى اقترب من مكة، ومنعه المشركون منها. والقاعدة الشرعية أن من نوى العمل الصالح وفعل ما يستطيع ومنعه من فعله مانع يكتب له أجره كأنه قد عمله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر مع الصحابة، لأن أجر العمر قد كتب لهم فعدت عمرة. نعم.
قال: وعمرة القضية اعتمر من العام القابل.
هذه العمرة الثانية، عمرة القضية التي قضى بها عمرة الحديبية التي صالح عليها كفار قريش. نعم.
قال: وعمرة الجعرانة.
وعمرة الجعرانة بالتخفيف عند الأكثر، ويشددها بعضهم فيقولون الجعرانة الجعرانة، لكن الذي عليه الأكثر الجعرانة. والجعرانة موضع بين مكة والطائف، موضع بين مكة والطائف. نعم.
قال: وعمرة الجعرانة لأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة ومكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. قال رحمه الله: والعمرة الرابعة مع حجته.
نعم، العمرة الرابعة مع حجته، أحرم بها من ذي الحليفة وتوجه إلى مكة وأوقع أعمالها في ذي الحجة، وإن كان قد نوى بها في ذي القعدة، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل يحرم، وإنما جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج مكة إلى داخل مكة، وهذا أحد المقصودين من تقرير هذا. ثم يأتي المقصود الثاني. نعم.
قال رحمه الله: فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك.
نعم، اختلف الفقهاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، ثم اختلف الفقهاء في هذه الحجة، حجة الوداع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا، تبعا لألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم، لكن التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا من ابتداء إحرامه، من أول إحرامه من ذي الحليفة وهو قارن صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل أمره بذلك، ومحال أن يأمره الله بذلك ويفعل خلاف ذلك. فقد قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، يعني في ذي الحليفة، يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري، وفي رواية عند البخاري: وقل عمرة وحجة. جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله أن يقول من الميقات عمرة في حجة أو عمرة وحجة. وهذا هو القران. والصحابة الذين ذكروا عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناهم قبل قليل ذكروا عمرة مع حجته ذكروا عمرة مع حجته وهو صلى الله عليه وسلم لم يتحلل بعد العمرة إذن كان قارنا ما كان مفردا لأن المفرد ما يأتي بعمرة والصحابة أثبتوا له عمرة مع الحج وما كان متمتعا لأن المتمتع يتحلل بعد العمرة فكان صلى الله عليه وسلم قارنا. وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه سعى سعيين وإنما نقل عنه أنه سعى سعيا واحدا فدل على أنه قارن. طبعا المفرد استبعدناه لأن الصحابة أثبتوا له عمرة مع الحج فاحتمل أن يكون متمتعا واحتمل أن يكون قارنا. استبعدنا التمتع لأن كل الذين صح عنهم نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عنه إلا أنه سعى سعيا واحدا وهذا إنما يكون إذا كان قارنا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد سقت الهدي وقرنت إني قد سقت الهدي وقرنت. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني وهذا نص في قرانه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا يعني أنه يقطع ويجزم وهو المحدث العالم بآثار السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا يرد عنده شك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تمتع تمتعا حل فيه بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين.
نعم كما قلنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة بينة على أنه كان قارنا نعم.
قال وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة.
نعم ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم في ذكر نسك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مختلفة الحروف فهي متفقة المعنى كما نبينه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج.
نعم أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كما عند مسلم في الصحيح. وابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا كما عند مسلم في الصحيح. وجابر رضي الله عنه ذكر إفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفرد بالحج كما عند ابن ماجه وصححه الألباني. لكن الذين قالوا من الصحابة رضوان الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجته، وهم أنس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قالوا أفرد وأثبتوا له عمرة مع حجته. إذن مقصودهم بالإفراد هنا ليس أنه أتى بالحج فقط، لأنهم أثبتوا أنه اعتمر مع الحج. ومنهم مع قوله إنه صلى الله عليه وسلم أفرد قال إنه صلى الله عليه وسلم تمتع، ومنهم عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، فدل على أنهم لم يريدوا بالإفراد أنه أتى بالحج فقط، وإنما أرادوا بالإفراد أنه أفرد أعمال الحج وأدخل أعمال العمرة في الحج ولم يفردها. وإنما زاد النية والهدي، زاد على أعمال المفرد النية والهدي. يدل لذلك أيضا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مفردا، أنه عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لقال لها يكفيك أن تكوني مثلي، فأنا أصدر بنسك واحد وهو الحج، لكن ما قال هذا. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم بإسناد أصح من إسناد الإفراد.
مقصود الشيخ أن إذا أردنا الجمع فإن الجمع يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإذا أردنا الترجيح فإنا نرجح رواية القران على رواية الإفراد لأنها أقوى من رواية الإفراد. نعم.
قال: ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا.
يعني مراد الصحابة الذين قالوا بالتمتع القران، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد ذكرنا شيئا من الأدلة فيما مضى. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، رواه مسلم في الصحيح. إذن أنس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة، رواه مسلم. وخلاصة الأمر أن من قال من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وجد من كلامه أو من كلام غيره ما يدل على أنه لم يرد بالإفراد إيقاع الحج فقط، بل كان مع حجه صلى الله عليه وسلم عمره. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فإن روايات صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أراد التمتع بمعنى القران، فبقيت روايات القران بلا صارف، بقيت روايات القران بلا صارف. طيب لماذا قالوا إنه تمتع؟ لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة، فتمتع بسقوط أحد السفرين. هذا جواب عن سؤال، لماذا يسمى القران تمتعا في لسان الصحابة؟ الجواب لأن فاعله يتمتع بإيقاع الحج والعمرة في سفرة واحدة فسمي تمتعا. نستمر ولا تعبت؟
قال رحمه الله: فإذا أراد الإحرام،
أي من وصل إلى الميقات المكان في أشهر الحج، إذا أراد الإحرام فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، فماذا يفعل إذا أراد الدخول في النسك؟ نعم.
قال: فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا.
إن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، أو قال لبيك عمرة في حجة، هذا الذي يقوله القارن. نعم.
وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة
فقط، لأنه ينوي العمرة الآن فقط فيقول لبيك عمرة. نعم.
قال: وإن كان مفردا قال لبيك حجة.
وإن كان مفردا يقول لبيك حجا أو لبيك حجة. نعم.
أو قال: اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أوجبت حجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو قال: اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج.
الأول أفضل، إن كان قارنا قال، وإن كان متمتعا قال، وإن كان مفردا قال، هذا أفضل. والتالي يجوز، يجوز أن يقول اللهم إني قد أوجبت عمرة، اللهم إني قد أوجبت حجة، اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة، اللهم إني أريد الحجة، اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد عمرة وحجة، اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج. كل هذا جائز ومجزئ باتفاق العلماء. نعم.
قال: فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الآئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الآئمة.
لما؟ لأنه ليس ذكرا، وإنما هو إهلال، وإنما هو إهلال، وليس تلفظا بالنية أيضا، لأن النية محلها القلب، ولا أثر للسان فيها. فلو أن إنسانا نوى بقلبه في الميقات أن يعتمر عن أبيه، وقال بلسانه لبيك اللهم عمرة عن أمي، اللسان قال عن أمي، والذي في القلب عن أبي، باتفاق العلماء تنعقد العمرة عن أبيه ويلغو ما قاله بلسانه، لأن النية محلها القلب. إذن اللسان لا أثر له في النية. إذن يجب على من يريد الحج أو العمرة أن ينوي من الميقات، ويسن له الإهلال، يسن له الإهلال. ويأتي إن شاء الله مسألة، وهي أن شيخ الإسلام بن تيمية يوافق الأحناف على أنه لا بد مع النية من شيء آخر، وهذه ذكرناها سابقا وستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين.
انتبهوا يا إخوة، النية محلها القلب باتفاق العلماء، وقد اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية ليس واجبا وليس شرطا لصحتها، فلو نوى بقلبه صحت عبادته. نعم.
قال: ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
نعم، ما يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولا قبل الصلاة بشيء، ولا قبل الصوم بشيء، بالاتفاق. نعم.
قال: ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك؟
أي تنازع العلماء هل يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يتلفظ بما نواه في قلبه بصوت مسموع؟ فالجمهور الحنفية، الشافعية، الحنابلة قالوا يستحب، ورأوا أن قوله لبيك اللهم عمرة تلفظ بالنية، والمالكية قالوا لا يستحب. المالكية قالوا لا يستحب. هذا بالنسبة للحج والعمرة. نعم.
قال: كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟
أي هل يستحب أن يقول المصلي قبل تكبيرة الإحرام نويت صلاة كذا؟ ذهب جماعة من الشافعية ولا سيما من المتأخرين، وجماعة من الحنفية، وجماعة من الحنابلة إلى أنه يستحب، وذهب المالكية والحنابلة في المذهب على التحقيق إلى أنه لا يستحب بل هو بدعة، وهذا هو الصواب. وذهب بعض المالكية إلى أنه خلاف الأولى، هذا الخلاف. والصواب أن التلفظ بالنية قبل الصلاة أو الصوم وسائر العبادات غير الحج والعمرة والذبح بدعة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ أقوال وأفعال الصلاة بغير تكبيرة الإحرام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نعم.
قال رحمه الله: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه.
إذن الصواب البين الواضح أن التلفظ قبل الصلاة أو الصوم ونحوها من العبادات غير الحج والعمرة والذبح، التلفظ بالنية بدعة، حيث لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما في الحج والعمرة فقد ثبت أنه يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة في حجة. لكن هل هذا تلفظ بالنية أو ذكر أو إهلال؟ من أهل العلم قال إنه ذكر فأوجب الاقتصار على الوارد، ومن أهل العلم قال إنه تلفظ بالنية، ومن أهل العلم من قال إنه إهلال. والأظهر أنه إهلال في التلبية وليس قبلها. أول ما يبدأ به مريد الحج أو العمرة أن يقول لبيك اللهم، ثم بعد ذلك يقول عمرة حجا، عمرة في حجة. والأمر واسع سواء قلنا تلفظ بالنية أو قلنا إنه إهلال، ما دام أنه ثبت فإنه يقال، والسنة أن يقال، والسنة أن يقال، لكن الأفضل أن يقال كما ورد، هذا الأكمل. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة في حجة. فإن لم يعرف هذا التعبير وعبر بشيء آخر فلا حرج، لأنه ليس ذكرا يقتصر فيه على الوارد. نعم.
قال رحمه الله: بل لما أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط قالت،
حيث كانت شاكية مريضة. نعم.
قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن.
نعم، رواه أهل السنن وهو صحيح، صححه الألباني وغيره. لكن الحظوا يا إخوة، هنا قال لها ماذا؟ قال لها قولي لبيك اللهم لبيك، فبدأ بالتلبية ثم ذكر الاشتراط. إذن السنة أن أول ما يبدأ به مريد الحج والعمرة عند النية عند الدخول في الإحرام أن يلبي، ثم يأتي بعد ذلك بما يحتاج إليه. نعم.
قال: رواه أهل السنن وصححه الترمذي، ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت.
نعم، هذا عند النسائي وإسناده صحيح. نعم.
قال: وحديث الاشتراط في الصحيحين.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج، أي معي. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، مريضة، أنا مريضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. طيب، يقول قائل: لماذا ذكر شيخ الإسلام روايات أهل السنن نصا ولم يذكر رواية الصحيحين؟ لأن روايات أهل السنن مفسرة وفيها ما بينه أنها تبدأ بالتلبية ثم الاشتراط، أما رواية الصحيحين فغاية ما فيها لفظ الاشتراط، لكن متى يقال ما جاء فيها، وإنما جاء في رواية أهل السنن. نعم.
قال: لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه: بما أهللت. وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله، والإهلال هو التلبية.
أي أن هذا إهلال، وأول الإهلال التلبية، أول الإهلال التلبية، لبيك اللهم لبيك، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة. وإن اشترط يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة في حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا السنة يا إخوة، وقد تقدم أن غيره جائز، لكن إذا أردت السنة وكمال الأجر فعند الإحرام، عند الدخول في النسك، قل هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة في حجة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة. هذا الأفضل والأكمل والأكثر أجرا، ولا يمنع من غيره. فلو أن الإنسان ما قال، وإنما قال اللهم إني أريد الحج، انعقد، أو نحو هذا كما تقدم بيانه. نعم.
قال: فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة،
أي التلبية، أي التلبية. نعم.
قال: وإن كان مشروعا بعد ذلك.
نعم، يشرع للإنسان أن يلبي، يلبي في أول الإحرام، ويشرع له أن يلبي، وسيأتي الكلام متى تنقطع التلبية إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال.
يعني كما في الصلاة تشرع تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، وتشرع تكبيرات الانتقال في أثناء الصلاة، فكذلك التلبية. وليس المقصود التشبيه في الحكم، وإنما المقصود التشبيه في الحال. لعلنا نقف عند هذه النقطة، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة. يا إخوة، هذا الكتاب من أبدع ما كتب في الحج، ومليء بالفوائد، وإذا أخذه المسلم عن شيخ يدرك ما فيه يستفيد فوائد عظيمة، ويحج بإذن الله على أكمل ما يمكن. والحج قد لا يفعله الإنسان إلا مرة في عمره، فينبغي أن يحرص على أن يأتي به على أعلى درجة من الكمال يستطيعها. وذلك يا عبد الله، في الحج لا يكن همك هل علي فدية أو ليس علي فدية، لا يكن همك هل قال فلان بكذا أو قال فلان بكذا، ليكن همك كيف أحج كما حج إمام الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك أن تفوز بكمال حجك. والشرف والعزة والكرامة أن يشعر المسلم أنه صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجد في قلبه أنه حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرموا أنفسكم بهذه الكرامة، بالحرص على أن تعتمروا كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنكم، وإذا غلبتم على شيء تكفيكم النية، وعلى أن تحجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنكم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول: ما حكم تقبيل الحجر الأسود حال الطواف مع وضع الطيب عليه؟
نعم، تقبيل الحجر الأسود عبادة سنة ثابتة، والقائمون على البيت الحرام يطيبونه لأنه مجوف، وإذا قبل فإن الأنفاس تجتمع وتكون هناك رائحة غير طيبة لو لم يطيب، فتطيبه ضرورة حتى يستطيع الناس أن يقبلوه. وأنت تقبله تقصد التقبيل ولا تقصد الطيب، فقبل ثم إذا وجدت رائحة اغسل ما تجده بعد ذلك. نعم.
أحسن لكم. هذا يسأل يقول أن امرأة أحرمت من الميقات واشترطت، لكن دم الحيض استمر إلى أن سافرت، فهل عليها شيء؟
نعم، المرأة إذا كانت تخاف الحيض ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر لها أن تشترط في الميقات، فتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن تمكنت من أداء العمرة فالحمد لله، وإن تمكنت من أداء الحج فالحمد لله، وإن لم تتمكن وجاء موعد السفر وهي حائض فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها لأنها قد اشترطت. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول هل الاشتراط يكون فقط لمن يخاف على نفسه أن يحبس عن الحرم؟
غدا إن شاء الله في أول الدرس سنتكلم عن المسألة هذه، ربما من أوائل المسائل في درس الغد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول هل من ارتكب أكثر من محظور تكون عليه أكثر من فدية؟
إن كرر محظورا واحدا ولم يفدي فعليه فدية واحدة، تطيب ثم تطيب ثم تطيب ولم يفدي فعليه فدية واحدة، وإن فعل عدة محظورات فعليه لكل محظور فدية. يعني يا إخوة، لبس ثوبه وما تحت الثوب عليه فدية واحدة، ولو استمر يوما أو يومين بهذا الثوب عليه فدية واحدة، غطى رأسه مع لبس ثوبه عليه فديتان، لأن تغطية الرأس محظور ولبس الثياب على البدن محظور آخر. نعم.
أحسن عليكم. هذا يسأل عن الحذاء الذي
لكن لو أنه فعل محظورا ففدى ثم فعل محظورا نفس المحظور مرة أخرى فعليه فدية ثانية، تطيب وأطعم 6 مساكين ثم تطيب فإنه يفدي مرة أخرى. نعم.
أحسن عليكم. يسأل عن الحذاء.
ويا إخوة، فيه خرافة تقال للحجاج وهي الفدية الاحتياطية، الفدية المسبقة، يقولون للحجاج ادفع 36 ريال قبل الحج ويأخذونها. لما؟ يقولون حتى لو وقعت في محظور ما عليك شيء. كذابين، ما تنفعه شيئا، إذا وقع في المحظور وجبت عليه الفدية. نعم.
أحسن عليكم. ماذا يسأل عن الحذاء الذي يلبسه المحرم حال الإحرام؟
يحرم على الرجل أن يلبس نعلا يستوعب رجله مع الكعبين، كل نعل يستوعب الرجل كلها مع الكعبين يحرم على الرجل. أما إذا كان النعل لا يستوعب الرجل مع الكعبين بل بعضها ظاهر فلا حرج فيه. ولو أن الإنسان لبس هذه التي تسمى بالجزمة أو الكندرة وهي دون الكعبين فإنه يجوز، لكن الأفضل أن يسلم منها، أفضل، لأنها مفصلة على قدر العضو، لكن لو لبسها تجوز، لكن الأفضل أن يسلم منها. إذن النعل ثلاثة: نعل تستوعب القدم كلها مع الكعبين، فهذه لا يجوز للرجل أن يلبسها حال الإحرام ولو لم يكن فيها خيط، لو كانت كلها من الجلد. ونعل لا تستوعب القدم بل يظهر أجزاء من القدم منها، فهذه يجوز للرجل أن يلبسها حال الإحرام ولو كانت مخيطة. ونوع الذي يحيط بالقدم لكن يكون دون الكعبين، الذي يسمى جزمة، يسمى كندرة، يسمى بوت، المهم ما يكون يغطي الكعبين، فهذه يجوز لبسها لكن تركها والبعد عنها أفضل. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: هل التكبير عند الحجر الأسود من السنن أم من الواجبات؟
لا، من السنن، يسن أن يكبر إذا حاذى الحجر الأسود. نعم.
أحسن الله لكم. امرأة تريد أن تلبس النقاب وزوجها يمنعها، هل تطيع زوجها؟
عجبت لهذا الرجل، الرجل يغار على امرأته وبوده لو لم يرها أحد، هي عرضه، هي امرأته، وكل عاقل يدرك أن جمال المرأة يعرف من وجهها، فما نعرف عاقلا إذا أراد أن يرى جمال المرأة أن ينظر أول ما ينظر إلى رجليها، كل عاقل أول ما ينظر إذا أراد أن يعرف جمال المرأة إلى وجهها، ثم ينظر إلى بقية الأمور. الخاطب إذا جاء يخطب وينظر النظرة الشرعية، أول ما ينظر إلى الوجه، فإذا اطمأن نظر إلى الباقي، ولا لا؟ هذا الرجل امرأته تقول: أنا أريد أن أقول لك، ما أريد أن ينظر الرجال إلى وجهي، أنا أريد أن يكون جمالي لك أنت، ويقول: لا، لابد ينظر الرجال، أصحابي لابد يرونك، لهم حظ فيك، يتمتعون بشيء من جمالك، هؤلاء أصحابي، كيف تسترين عنهم هذا الجمال؟ أعوذ بالله، ما هذا؟ أيها الرجل، والله لو لم تكن القضية قضية إيمانية لكان الداعي الفطري والشهامة تقتضي منك أن تفرح أن امرأتك تطلب أن تغطي وجهها، فكيف والقضية قضية إيمانية؟ نحن هنا لا نتكلم عن خلاف الفقهاء، نحن نتكلم عن قضية واقعة. امرأة تقول للرجل: أنا أريد أن أستر وجهي عن الرجال، أريد أن أكون لك، ويقول: لا، أنت شركة. والله أعجب يا إخوة من بعض الرجال، بعض النساء يقولن: زوجي إذا كنا في دعوة للشركة أو كذا يقول: البسي أجمل ما عندك، والبسي الكعب العالي وتجملي، لا تفضحيني في الشركة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا؟ المؤمن مؤمن شهم تقي نقي، يفرح بالستر حتى لو كان ما يرى تغطية الوجه. الإمام الألباني رحمه الله سمعته يقول: نحن وإن كنا لا نرى وجوب تغطية الوجه نأمر نساءنا وبناتنا بتغطية الوجه. الله يهدينا ويهدي المسلمين. نعم.
أحسن عليكم هذا يقول هل أفضل لقاصد المسجد الحرام جمع الصلاة تأخيرا في المسجد الحرام أم يصليها في وقتها؟
إن كان يغلب على ظنه أنه يصل في الوقت فإن الأفضل أن يؤخرها حتى يصليها في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه سيصل إلى المسجد الحرام بعد خروج وقت الثانية التي تجمع مع الأولى فلا يجوز له أن يؤخر. نعم.
أحسن الله إليكم يقول أنهم وصلوا بالطائرة للمدينة 2:00 صباحا وجمعوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل فعلهم هذا صحيح؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. نعم، من أهل العلم يقول إنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، لكن الراجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فعليه كان الذي ينبغي بل الواجب أن يصلوا المغرب والعشاء في الطائرة وأن لا يؤخروا، لكن ما دام أنهم أخروا وصلوا فالصلاة صحيحة وإن كانت في خارج الوقت. نعم.
أحسن عليكم ماذا يقول هل يجوز لبس شيء تحت الإزار؟
لعل الأخ يقصد التبان أو السروال القصير أو ما ابتدعوه اليوم ويسمونه حفاظة المحرم، فيجعلون المحرم يلبس حفاظة مثل الطفل، وهذا كله حرام، ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحيي صلى الله عليه وسلم تجرد ولبس الإزار ولم يلبس شيئا تحته، وعثمان رضي الله عنه الذي كان شديد الحياء ما جاء عنه أنه كان يلبس شيئا تحت الإزار فالواجب التجرد، وأن يلبس الإنسان إزارا يجمع لا يلبس، فهذا اللباس الإحرام الذي يسمونه التنورة الذي كثر هذه الأيام فيكون هناك مطاط فوق وهو مخيط، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه جائز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أنه يلبس لبسا فيدخل في الإنسان، وهذا ممنوع على المحرم. والأمر الثاني أنه يشبه بعض ألبسة المسلمين فلا يجوز، وإنما يلبس إزارا يلف، لا بأس أن يضع مشبكا واحدا أو زرارا واحدا يزره، لكن أن يجعله كالخيط وكالمختوم فهذا لا يجوز. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأرحب بإخواني في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن ينفعنا جميعا به. نواصل شرحنا لكتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو كتاب كثير الفوائد، جمع فيه شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الأقوى من أقوال أئمتنا، من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام بحسب الدليل، وتغيى فيه أن يبين للمؤمنين والمؤمنات حج إمام الأئمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن المؤمن والمؤمنة إذا وصل الميقات المكاني في أشهر الحج وهو يريد الحج يحرم بأحد الأنساك الثلاثة، وهو مخير، إن شاء أحرم بالتمتع بأن يحرم من الميقات بعمرة حتى يفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة، وإن شاء أحرم قارنا بأن يقرن العمرة مع الحج ويدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وإن شاء أحرم مفردا بالحج وحده. وعرفنا خلاف أئمتنا في الأفضل منها، وقلت إن الأقوى والله أعلم أن الأفضل منها هو التمتع، ودللنا على ذلك. ونواصل قراءة ما سطره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج، فقال: لبيك عمرة وحجا.
نعم، في السنة العاشرة أذن مؤذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فاجتمع في المدينة خلق كثير يزيدون على 100,000، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة ومعه أصحابه، وأحرموا من ذي الحليفة، فمنهم من أهل بعمرة أي أنه يريد التمتع، ومنهم من أهل بعمرة وحج أي أنه يريد القران، ومنهم من أهل بحج فقط فهو مفرد. وانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل على نيته، فلما بلغوا مكة وطافوا وسعوا وفرغوا من سعيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان معه أن يفسخ نيته إلى عمره، فمن نوى عمره فهذه عمرته وقد فرغ منها، ومن نوى حجا أو قرانا فإنه يحول ويفسخ نيته إلى عمره إلا من ساق الهدي، لأن سوق الهدي يمنع التحلل، فمن ساق الهدي لا يستطيع أن يتحلل. والمعلوم أن من نوى عمره لن يسوق الهدي لأنه سيتحلل، وإنما يسوق الهدي مفرد أو قارن. وكان أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساقوا الهدي، وإنما ساق الهدي نفر يسير جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسخ أكثر الصحابة رضوان الله عليهم بل غالبهم مطلقا إلى عمره وتحللوا إلا من ساق الهدي. بكل هذا ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة في كتب السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وسيأتينا بعد قليل تحقيق ذلك. والمقصود أن كل من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتوا بعمرة قبل الحج، إلا من كان معه هدي فإن عمرته كانت مع الحج، كلهم على هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، من هنا يشير شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل إلى مسألة، وهي ما قرره بعض الفقهاء ويعمله كثير من عوام المسلمين، وهو الحج إفرادا ثم بعد الحج يعتمر عمرة أو عمرتين أو أكثر، فهل هذا العمل موافق للسنة؟ الثابت يقينا أن كل من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بعمرة بعد الحج ولم يطلب أحد منهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بعمرة بعد الحج، والصحابة الكبار الذين كانوا يختارون الإفراد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتمرون بعد الحج، ولم تقع عمرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلا لعائشة رضي الله عنها لعذر نذكره. نعم.
قال رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الخلق على الخير وأعظم الخلق حرصا على إرضاء الله عز وجل، وقد علم بالآية التي نصبها الله له أن أجله قريب، فكان يودع الناس في حجة الوداع ويقول: لتأخذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما اعتمر بعد حجه لا عن نفسه صلى الله عليه وسلم ولا عن زوجه خديجة رضي الله عنها ولا عن بناته اللاتي متن قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد أحدا إلى العمرة بعد الحج، ولم يستأذنه أحد في العمرة بعد الحج، ولو كانت خيرا للناس لسبق إليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها صلى الله عليه وسلم أو شارع إليها بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يستأذن في هذه العمرة بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها لعذرها كما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه فاعتمرت من التنعيم.
قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها حاكية ما وقع لها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، أي أنها هي وجمع من الصحابة قد أهلوا بعمرة. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انفضي رأسك وامتشطي، أي اغتسلي، من أجل أنها ستدخل الحج على العمرة، ستدخل الحج على العمرة، وأهلي بالحج ودع العمرة. ودع العمرة عند جمهور العلماء أي دعي أفعال العمرة المفردة وأدخلي عليها الحج، يعني أمسكي عن أفعال العمرة وأدخلي عليها الحج، وذلك لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فليس لمن أحرم بالعمرة أن يدعها مطلقا، لكن أن يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. نعم. والأحناف يرون أن قوله صلى الله عليه وسلم ودع العمرة أمرا لها برفض العمرة، لكن هذا مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد الحج: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك، كما عند مسلم في الصحيح. إذن هي ما رفضت العمرة، بل كان عندها عمرة وحج فصارت قارنة، ولذلك وسعها سعي واحد للحج والعمرة. قالت رضي الله عنها: فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكان إرساله لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بعد أن قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فقد أتيت بالعمرة مع الحج، فأبت كما عند مسلم وقالت كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، يعني كل أصحابك يرجع بحج وعمرة مفردة غيري. ولعلها تشير إلى صويحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة.
والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. قديما كان الحاج إذا أقبل على مكة يصل إلى الحل قبل مكة، بيوت مكة كانت أقرب إلى البيت الحرام من الحل. أما اليوم فالحاج يصل إلى مكة قبل الحل، لأن بيوت مكة امتدت وتجاوزت الحل. إذن افهموا هذا عندما تقرؤون في الأحاديث، الحل فإن الحل قبل مكة، لأن بيوت مكة أقرب إلى البيت الحرام، بخلاف ما عليه اليوم. التنعيم أقرب الحل إلى مكة، لأن الحل ليس دائرة حول مكة متساوية البعد عن مكة، وإنما من جهة المدينة الحل أقرب إلى مكة، ومن جهة جدة الحل أبعد من جهة المدينة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسلها إلى التنعيم قصدا ليكون الإحرام منه بعينه، وإنما أرسلها إلى التنعيم لأنه من الحل وهو أقرب الحل، فهو أيسر لها. فلا يلزم الذهاب إلى التنعيم، وإنما من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يذهب إلى الحل ويذهب إلى الأيسر له من جهات الحل. نعم.
قال: ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لم يكن في ذاك المكان بناء ولا مساجد، وإنما بني مسجد عائشة بعد، من قديم بني، للدلالة على مكان إحرامها والدلالة على الحل من تلك الجهة. نعم.
قال: وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة.
نعم، هذه فائدة مهمة يا إخوة. المساجد القديمة سواء نسبت إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تنسب، لا تشرع زيارتها تعبدا، وإنما الذي يزار تعبدا من المساجد 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وهذه الثلاثة يشد لها الرحل، والرابع مسجد قباء، لكن لا يشد له الرحل، وإنما هو تابع لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فلا يشرع للمسلم أن يزورها تعبدا، بل زيارتها تعبدا بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، سواء قالوا لك صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقولوا هذا. أما أن يذهب الإنسان ليراها باعتبار أنها ذكرت في كتب السير أو في كتب التاريخ أو نحو ذلك من غير اعتقاد التعبد فلا حرج، الأمر واسع. إنسان يقول أنا جيت إلى المدينة وأقرأ في كتب السير المكان الفلاني والمكان الفلاني، أريد أن أذهب، نقول يجوز، لكن في نفس الوقت نقول إن وقتك في المدينة أنفس من الذهب وأغلى من الجواهر الكريمة، فاحرص على أن تجعله فيما يزيدك إيمانا وقربا من الله سبحانه وتعالى. فمسجد عائشة الذي يسمى بمسجد عائشة في التنعيم لا يشرع للمسلم أن يزوره تعبدا ويذهب ليصلي فيه، لكن من ذهب إلى التنعيم ليحرم وأراد أن يصلي بعد أن يصلي قبل الإحرام على قول لبعض أهل العلم وستأتي المسألة، فلا حرج أن يدخل المسجد لأنه يدخله لغرض صحيح مشروع. نعم.
قال رحمه الله: لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك.
نعم.
قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان.
أي أنه عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الكبار، اشتغال المكي ومن في مكة بالطواف وكثرة الصلاة في المسجد الحرام خير له وأفضل من التنفل بالعمرة، وكانوا لا يحبون للمكي ولا لمن كان في مكة أن يخرج من مكة ليحرم بعمرة متنفلا، بل يرى بعض أهل العلم أن هذا بدعة، لكن هذا مرجوح والله أعلم، أعني أنه بدعة لأن البدعة محرمة، لكن لا شك أنه خلاف السنة وأن تركه خير من فعله، وإذا تركه الإنسان اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر أكثر مما لو اعتمر عمرة نافلة يخرج لها من مكة إلى الحل. قال: إلا لعذر، يعني مثل عائشة رضي الله عنها، هي خرجت من مكة إلى التنعيم لكن لعذر، لأنها كانت نوت العمرة قبل الحج ولم تستطع إيقاعها مفردة، فخرجت بعد الحج إلى الحل تعتمر، وهذه العمرة نافلة، لكنها فعلت ذلك لهذا العذر. نعم.
قال رحمه الله: والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين.
كما قدمنا، جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم بل والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمروا بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها لهذا العذر الذي ذكرناه. وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يحجون مفردين ثم لا يعتمرون بعد الحج. نعم.
قال: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا.
نعم، ما كان الصحابة يعتمرون بعد الحج إلا شيء نادر وقع من بعضهم كفعل عائشة رضي الله عنها. فعن أم علقمة أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر بعد الحج من مكة، أي من أدنى الحل، أي من أدنى الحل، تخرج من مكة إلى التنعيم، إلى أدنى الحل في ذي الحجة، أي أنها رضي الله عنها كانت إذا حجت، وذلك بعد حجة الوداع، تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة. لماذا؟ لأنها فعلت ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتت ذلك. قالت أم علقمة: ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال، فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. إذن انتبهوا يا أخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت بعد الحج تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة، وذكرنا السبب، ثم تركت هذا، ما استمرت عليه. ماذا صارت تفعل؟ إذا حجت تبقى بعد الحج في مكة، ثم إذا اقترب خروج شهر ذي الحجة تذهب إلى الجحفة، والجحفة ميقات، تذهب إلى الجحفة وتقيم في الجحفة حتى يخرج شهر ذي الحجة وترى هلال محرم، فإذا رأت هلال محرم أحرمت بعمرة من الجحفة. وهذا دليل للذين يقولون من العلماء إن من أراد العمرة بعد الحج يذهب إلى ميقات ويحرم منه، لكن هذا عندي مرجوح، لأن اشتغاله بالطواف والصلاة في البيت الحرام أفضل، وهذا الذي يدل عليه كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن من فعل لا ننكر عليه، من ذهب إلى الجحفة أو ذهب إلى قرن المنازل وأحرم بعمرة لا ننكر عليه. وعن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة بعد الحج فقال: إن ناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، ولا إن أعتمروا في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذه حجة الإمام مالك رحمه الله في أنه يكره العمرة في ذي الحجة، يكره العمرة في ذي الحجة أي بعد الحج، يكره العمرة في ذي الحجة أي بعد الحج. وروي عن جابر رضي الله عنه وأم الدرداء رضي الله عنها، لكن لم أقف على ذلك بإسناد صحيح. كل الأسانيد التي وقفت عليها عنهما ضعيفة، كل الأسانيد التي وقفت عليها عنهما ضعيفة. فهذا الشيء النادر الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأقواه فعل عائشة رضي الله عنها، وقد تركت هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا.
نعم، تنازع السلف في من حج مفردا ثم اعتمر بعد الحج من أدنى الحل، هل هذا متمتع عليه دم التمتع؟ والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ليس متمتعا، وليس عليه هدي. فإن عائشة رضي الله عنها عند عمرتها من التنعيم بعد الحج لم تؤمر بهدي جديد من أجل هذه العمرة. نعم كان هناك هدي لأنها قارنة، لكن بعد أن اعتمرت العمرة المفردة بعد الحج لم تؤمر بهدي جديد. وتنازع السلف عن هذه العمرة التي تكون بعد الحج، هل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ يعني يا إخوة، عندنا شخص يحج لأول مرة ويأتي مكة لأول مرة، فحج مفردا ثم بعد الحج اعتمر، وقد تقدم معنا أن الراجح أن العمرة واجبة، فهل هذه العمرة المكية التي بعد الحج تسقط عنه العمرة الواجبة؟ محل خلاف. والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، لأنها عمرة صحيحة لا مبطل لها وعليه. فإن نقول: يا معاشر المؤمنين، إن السنة الواضحة البينة لمن حج أن لا يعتمر بعد الحج، بل يقتصر على الحج، ومثله من اعتمر فإنه لا يعتمر عمرة ثانية من مكة، بل يقتصر على عمرته التي سافر لها. إلا إذا كان قد نوى العمرة قبل الحج ومنعه مانع من الإتيان بها، كما لو وقع له حادث سيارة فدخل المستشفى وخرج من المستشفى يوم التاسع، أو حمل بالإسعاف إلى عرفة، هذا ما أدى العمرة، هذا يهل بالحج فيصير قارنا، له أن يعتمر بعد الحج. ما الدليل؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما وقع لها هذا. الأمر الثاني: أن يكون الحاج لم يعتمر عمرة الإسلام، فإن له أن يخرج إلى الحل ليعتمر عمرة الإسلام. لما؟ لأن هذه العمرة واجبة، والراجح أنها تجب على الفور، وهو الآن متمكن منها فيؤديها. هذان يرخص فيهما أهل العلم، وما عدا ذلك فلا ننصح مسلما ولا مسلمة أن يأتي بعمرة بعد الحج. نعم.
قال رحمه الله: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر.
انتبهوا يا إخوة، هنا يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا استطراد؟ ما مناسبة ذكر العمر هنا؟ الجواب ليس استطرادا، وإنما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لأمرين. الأمر الأول أن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد الحج، وهذا يتعلق بالمسألة التي مرت معنا. والأمر الثاني أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجه، وهذا يدل على أنه حج قارنا. وهذه هي المسألة التي ستأتينا الآن إن شاء الله. فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين، وقد اتفق الصحابة الذين ذكروا عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه اعتمر 4 عمر. أما ما جاء في الموطأ من أنه اعتمر 3 عمر فضعيف، إسناده منقطع. أما ما صح عن الصحابة رضوان الله عليهم فكل من عد عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها 4. فعن أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. اعتمر 4 عمر، منها العمرة التي مع حجته، والعمرة التي مع حجته أحرم بها في ذي القعدة وأوقعها في ذي الحجة. قال: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه. ومثل قول أنس رضي الله عنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحم الله الجميع. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4، إحداهن في رجب. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: يرحم الله أو يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه. يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمره 4، وما اعتمر في رجب قط. تريد أن تقول إنه وهم، وإلا فقد كان معه في العمر. وابن عمر يسمع
يسمع هذا الكلام، فما قال لا ولا نعم بل سكت رضي الله عنه وأرضاه. وهذا رواه مسلم في الصحيح. إذن اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، لكن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن 1 هذه العمر 4 في رجب، وغيره ذكر أن 4 في ذي القعدة. ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنهما إسقاط عمرة من العمر 4 التي ذكرها غيره، والكل متفق على أنها 4، وتلك العمر 4 ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين أن قول ابن عمر رضي الله عنهما وهم منه. ويشد هذا أنه سكت ولم ينكر على عائشة رضي الله عنها قولها، ولم يؤكد قوله، ولم يقل بل حج في بل اعتمر في رجب وأنا معه، فسكوته يشعر إما بتردده وقد جزم غيره، وإما برجوعه عن قوله. نعم.
قال رحمه الله: وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة.
نعم، الحديبية بالتخفيف، وهذا الذي عليه الأكثر، بل نص بعضهم على أنه هو الصواب، ويشددها بعضهم فيقول الحديبية، وهذا ما جاء في اللغة لكنه جاء في لسان بعض العلماء، والتخفيف عليه الأكثر. والحديبية أحد حدود الحرم جهة ما يسمى اليوم بالشميسي إلى جهة جدة، إلى جهة جدة، وجهتها أبعد أطراف الحرم، أبعد أطراف الحرم عن مكة، وهي إلى جهة جدة، وكما أشار الشيخ هي خلف الجبل الذي إذا دخلت مكة وجعلت مسجد عائشة على يسارك يكون على يمينك، فهي في هذه الجهة إلى جهة جدة، إلى جهة الطريق من مكة إلى جدة عند المنطقة التي تسمى اليوم بالشميسي. نعم.
قال: فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.
طيب يا إخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أو ما اعتمر؟ من جهة الفعل ما اعتمر، لأن قريشا صدته، وصالحهم على أن يرجع هذا العام ويعتمر العام القابل. طيب كيف عدت عمره؟ عدها أنس وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء: عدت عمرة لأنه أحرم بها من ذي الحليفة وسعى إليها ومشى حتى اقترب من مكة، ومنعه المشركون منها. والقاعدة الشرعية أن من نوى العمل الصالح وفعل ما يستطيع ومنعه من فعله مانع يكتب له أجره كأنه قد عمله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر مع الصحابة لأن أجر العمرة قد كتب لهم.
فعدت عمرة. نعم.
قال وعمرة القضية اعتمر من العام القابل.
هذه العمرة الثانية عمرة القضية التي قضى بها عمرة الحديبية التي صالح عليها كفار قريش. نعم.
قال وعمرة الجعرانة.
وعمرة الجعرانة بالتخفيف عند الأكثر، ويشددها بعضهم فيقولون الجعرانة الجعرانة، لكن الذي عليه الأكثر الجعرانة. والجعرانة موضع بين مكة والطائف، موضع بين مكة والطائف. نعم.
قال وعمرة الجعرانة لأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة ومكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. قال رحمه الله والعمرة الرابعة مع حجته.
نعم، العمرة الرابعة مع حجته، أحرم بها من ذي الحليفة وتوجه إلى مكة، وأوقع أعمالها في ذي الحجة، وإن كان قد نوى بها في ذي القعدة، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل يحرم، وإنما جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج مكة إلى داخل مكة، وهذا أحد المقصودين من تقرير هذا. ثم يأتي المقصود الثاني. نعم.
قال رحمه الله فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك.
نعم، اختلف الفقهاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، ثم اختلف الفقهاء في هذه الحجة، حجة الوداع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مفردا، أو كان قارنا، أو كان متمتعا، تبعا لألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم، لكن التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا من ابتداء إحرامه، من أول إحرامه من ذي الحليفة وهو قارن صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله عز وجل أمره بذلك، ومحال أن يأمره الله بذلك ويفعل خلاف ذلك، فقد قال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، يعني في ذي الحليفة، يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري، وفي رواية عند البخاري وقل عمرة وحجة. فجبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله أن يقول من الميقات عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وهذا هو القران. والصحابة الذين ذكروا عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناهم قبل قليل، ذكروا عمرة مع حجته، ذكروا عمرة مع حجته،
وهو صلى الله عليه وسلم لم يتحلل بعد العمرة، إذن كان قارنا ما كان مفردا، لأن المفرد ما يأتي بعمرة، والصحابة أثبتوا له عمرة مع الحج، وما كان متمتعا لأن المتمتع يتحلل بعد العمرة، فكان صلى الله عليه وسلم قارنا. وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه سعى سعيين، وإنما نقل عنه أنه سعى سعيا واحدا، فدل على أنه قارن. طبعا المفرد استبعدناه لأن الصحابة أثبتوا له عمرة مع الحج، فاحتمل أن يكون متمتعا واحتمل أن يكون قارنا. استبعدنا التمتع لأن كل الذين صح عنهم نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عنه إلا أنه سعى سعيا واحدا، وهذا إنما يكون إذا كان قارنا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد سقت الهدي وقرنت، إني قد سقت الهدي وقرنت. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، وهذا نص في قرانه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني أنه يقطع ويجزم، وهو المحدث العالم بآثار السلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولا يرد عنده شك في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين.
نعم، كما قلنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة بينة على أنه كان قارنا، على أنه كان قارنا. نعم.
قال: وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة.
نعم، ألفاظ الصحابة رضوان الله عليهم في ذكر نسك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مختلفة الحروف فهي متفقة المعنى، كما نبينه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج.
نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج كما عند مسلم في الصحيح، وابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا كما عند مسلم في الصحيح، وجابر رضي الله عنه ذكر إفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أفرد بالحج كما عند ابن ماجه وصححه الألباني. لكن الذين قالوا من الصحابة رضوان الله عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجته، وهم أنس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، قالوا أفرد وأثبتوا له عمرة مع حجته. إذن مقصودهم بالإفراد هنا ليس أنه أتى بالحج فقط،
لأنهم أثبتوا أنه اعتمر مع الحج. ومنهم مع قوله إنه صلى الله عليه وسلم أفرد قال إنه صلى الله عليه وسلم تمتع. ومنهم عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، فدل على أنهم لم يريدوا بالإفراد أنه أتى بالحج فقط، وإنما أرادوا بالإفراد أنه أفرد أعمال الحج وأدخل أعمال العمرة في الحج ولم يفردها. وإنما زاد النية والهدي، زاد على أعمال المفرد النية والهدي. يدل لذلك أيضا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج مفردا، أنه عندما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لقال لها يكفيك أن تكوني مثلي، فأنا أصدر بنسك واحد وهو الحج، لكن ما قال هذا. إذن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت هذا في الصحيحين عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم بإسناد أصح من إسناد الإفراد.
مقصود الشيخ أن إذا أردنا الجمع فإن الجمع يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإذا أردنا الترجيح فإنا نرجح رواية القران على رواية الإفراد لأنها أقوى من رواية الإفراد. نعم.
قال: ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا.
يعني مراد الصحابة الذين قالوا بالتمتع القران، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقد ذكرنا شيئا من الأدلة فيما مضى. وقال أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. رواه مسلم في الصحيح. إذن أنس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة وعمرة. رواه مسلم. وخلاصة الأمر أن من قال من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا وجد من كلامه أو من كلام غيره ما يدل على أنه لم يرد بالإفراد إيقاع الحج فقط، بل كان مع حجه صلى الله عليه وسلم عمره. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فإن روايات صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه أراد التمتع بمعنى القران، فبقيت روايات القران بلا صارف، بقيت روايات القران بلا صارف. طيب لماذا قالوا إنه تمتع؟ لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة، فتمتع بسقوط أحد السفرين. هذا جواب عن سؤال، لماذا يسمى القران تمتعا في لسان الصحابة؟ الجواب لأن فاعله يتمتع بإيقاع الحج والعمرة في سفرة واحدة فسمي تمتعا. نستمر ولا تعبت؟
قال رحمه الله: فإذا أراد الإحرام،
أي من وصل إلى الميقات المكاني في أشهر الحج، إذا أراد الإحرام فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، فماذا يفعل إذا أراد الدخول في النسك؟ نعم.
قال: فإن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجا.
إن كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، أو قال: لبيك عمرة في حجة، هذا الذي يقوله القارن. نعم.
وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة
فقط، لأنه ينوي العمرة الآن فقط فيقول لبيك عمرة. نعم.
قال: وإن كان مفردا قال: لبيك حجة.
وإن كان مفردا يقول لبيك حجا أو لبيك حجة. نعم.
أو قال: اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أوجبت حجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو قال: اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج.
الأول أفضل، إن كان قارنا قال، وإن كان متمتعا قال، وإن كان مفردا قال، هذا أفضل. والتالي يجوز، يجوز أن يقول: اللهم إني قد أوجبت عمرة، اللهم إني قد أوجبت حجة، اللهم إني قد أوجبت عمرة وحجة، اللهم إني أريد الحجة، اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد عمرة وحجة، اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج. كل هذا جائز ومجزئ باتفاق العلماء. نعم.
قال: فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الآئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الآئمة.
لما؟ لأنه ليس ذكرا، وإنما هو إهلال، وإنما هو إهلال، وليس تلفظا بالنية أيضا، لأن النية محلها القلب، ولا أثر للسان فيها. فلو أن إنسانا نوى بقلبه في الميقات أن يعتمر عن أبيه، وقال بلسانه: لبيك اللهم عمرة عن أمي، اللسان قال عن أمي، والذي في القلب عن أبي، باتفاق العلماء تنعقد العمرة عن أبيه ويلغو ما قاله بلسانه، لأن النية محلها القلب، إذن اللسان لا أثر له في النية. إذن يجب على من يريد الحج أو العمرة أن ينوي من الميقات، ويسن له الإهلال، يسن له الإهلال. ويأتي إن شاء الله مسألة، وهي أن شيخ الإسلام بن تيمية يوافق الأحناف على أنه لا بد مع النية من شيء آخر، وهذه ذكرناها سابقا وستأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين.
انتبهوا يا إخوة، النية محلها القلب باتفاق العلماء، وقد اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية ليس واجبا وليس شرطا لصحتها، فلو نوى بقلبه صحت عبادته. نعم.
قال: ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.
نعم، ما يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولا قبل الصلاة بشيء، ولا قبل الصوم بشيء، بالاتفاق. نعم.
قال: ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك؟
أي تنازع العلماء هل يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يتلفظ بما نواه في قلبه بصوت مسموع؟ فالجمهور الحنفية، الشافعية، الحنابلة قالوا يستحب، ورأوا أن قوله لبيك اللهم عمرة تلفظ بالنية، والمالكية قالوا لا يستحب. المالكية قالوا لا يستحب. هذا بالنسبة للحج والعمرة. نعم.
قال: كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟
أي هل يستحب أن يقول المصلي قبل تكبيرة الإحرام نويت صلاة كذا؟ ذهب جماعة من الشافعية ولا سيما من المتأخرين، وجماعة من الحنفية، وجماعة من الحنابلة إلى أنه يستحب، وذهب المالكية والحنابلة في المذهب على التحقيق إلى أنه لا يستحب بل هو بدعة، وهذا هو الصواب، وذهب بعض المالكية إلى أنه خلاف الأولى. هذا الخلاف. والصواب أن التلفظ بالنية قبل الصلاة أو الصوم وسائر العبادات غير الحج والعمرة والذبح بدعة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ أقوال وأفعال الصلاة بغير تكبيرة الإحرام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. نعم.
قال رحمه الله: والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه.
إذن الصواب البين الواضح أن التلفظ قبل الصلاة أو الصوم ونحوها من العبادات غير الحج والعمرة والذبح، التلفظ بالنية بدعة، حيث لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما في الحج والعمرة فقد ثبت أنه يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة في حجة، لكن هل هذا تلفظ بالنية أو ذكر أو إهلال؟ من أهل العلم قال إنه ذكر فأوجب الاقتصار على الوارد، ومن أهل العلم من قال إنه تلفظ بالنية، ومن أهل العلم من قال إنه إهلال، والأظهر أنه إهلال في التلبية وليس قبلها. أول ما يبدأ به مريد الحج أو العمرة أن يقول لبيك اللهم، ثم بعد ذلك يقول عمرة حجا عمرة في حجة. والأمر واسع، سواء قلنا تلفظ بالنية أو قلنا إنه إهلال، ما دام أنه ثبت فإنه يقال، والسنة أن يقال، والسنة أن يقال، لكن الأفضل أن يقال كما ورد، هذا الأكمل، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة في حجة. فإن لم يعرف هذا التعبير وعبر بشيء آخر فلا حرج، لأنه ليس ذكرا يقتصر فيه على الوارد. نعم.
قال رحمه الله: بل لما أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها بالاشتراط قالت،
حيث كانت شاكية مريضة. نعم.
قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن.
نعم، رواه أهل السنن وهو صحيح، صححه الألباني وغيره. لكن الحظوا يا إخوة، هنا قال لها ماذا؟ قال لها قولي لبيك اللهم لبيك، فبدأ بالتلبية ثم ذكر الاشتراط. إذن السنة أن أول ما يبدأ به مريد الحج والعمرة عند النية، عند الدخول في الإحرام، أن يلبي، ثم يأتي بعد ذلك بما يحتاج إليه. نعم.
قال: رواه أهل السنن وصححه الترمذي، ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت.
نعم، هذا عند النسائي وإسناده صحيح. نعم.
قال: وحديث الاشتراط في الصحيحين.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج، أي معي. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، مريضة، أنا مريضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. طيب، يقول قائل: لماذا ذكر شيخ الإسلام روايات أهل السنن نصا ولم يذكر رواية الصحيحين؟ لأن روايات أهل السنن مفسرة وفيها ما بينه أنها تبدأ بالتلبية ثم الاشتراط، أما رواية الصحيحين فغاية ما فيها لفظ الاشتراط، لكن متى يقال ما جاء فيها، وإنما جاء في رواية أهل السنن. نعم.
قال: لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية، ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه: بما أهللت. وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله، والإهلال هو التلبية.
أي أن هذا إهلال، وأول الإهلال التلبية، أول الإهلال التلبية، لبيك اللهم لبيك، فيقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة. وإن اشترط يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة في حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا السنة يا إخوة،
وقد تقدم أن غيره جائز، لكن إذا أردت السنة وكمال الأجر فعند الإحرام عند الدخول في النسك قل هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة في حجة، أو لبيك اللهم عمرة في حجة. هذا الأفضل والأكمل والأكثر أجرا ولا يمنع من غيره. فلو أن الإنسان ما قال وإنما قال اللهم إني أريد الحج انعقد أو نحو هذا كما تقدم بيانه. نعم.
قال: فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة،
أي التلبية، أي التلبية. نعم.
قال: وإن كان مشروعا بعد ذلك.
نعم، يشرع للإنسان أن يلبي، يلبي في أول الإحرام، ويشرع له أن يلبي، وسيأتي الكلام متى تنقطع التلبية إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال،
يعني كما في الصلاة تشرع تكبيرة الإحرام في أول الصلاة وتشرع تكبيرات الانتقال في أثناء الصلاة، فكذلك التلبية. وليس المقصود التشبيه في الحكم، وإنما المقصود التشبيه في الحال. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة. يا إخوة، هذا الكتاب من أبدع ما كتب في الحج، ومليء بالفوائد، وإذا أخذه المسلم عن شيخ يدرك ما فيه يستفيد فوائد عظيمة، ويحج بإذن الله على أكمل ما يمكن. والحج قد لا يفعله الإنسان إلا مرة في عمره، فينبغي أن يحرص على أن يأتي به على أعلى درجة من الكمال يستطيعها. وذلك يا عبد الله في الحج لا يكن همك هل علي فدية أو ليس علي فدية، لا يكن همك هل قال فلان بكذا أو قال فلان بكذا، ليكن همك كيف أحج كما حج إمام الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك أن تفوز بكمال حجك. والشرف والعزة والكرامة أن يشعر المسلم أنه صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجد في قلبه أنه حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اعتمر كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكرموا أنفسكم بهذه الكرامة، بالحرص على أن تعتمروا كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنكم، وإذا غلبتم على شيء تكفيكم النية، وعلى أن تحجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنكم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول: ما حكم تقبيل الحجر الأسود حال الطواف مع وضع الطيب عليه؟
نعم، تقبيل الحجر الأسود عبادة، سنة ثابتة، والقائمون على البيت الحرام يطيبونه لأنه مجوف، وإذا قبل فإن الأنفاس تجتمع وتكون هناك رائحة غير طيبة لو لم يطيب، فتطيبه ضرورة حتى يستطيع الناس أن يقبلوه. وأنت تقبله تقصد التقبيل ولا تقصد الطيب،
فقبل، ثم إذا وجدت رائحة اغسل ما تجده بعد ذلك. نعم.
أحسن لكم. هذا يسأل يقول أن امرأة أحرمت من الميقات واشترطت، لكن دم الحيض استمر إلى أن سافرت، فهل عليها شيء؟
نعم، المرأة إذا كانت تخاف الحيض ولا تستطيع أن تبقى حتى تطهر لها أن تشترط في الميقات، فتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن تمكنت من أداء العمرة فالحمد لله، وإن تمكنت من أداء الحج فالحمد لله، وإن لم تتمكن وجاء موعد السفر وهي حائض فإنها تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها لأنها قد اشترطت. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الاشتراط يكون فقط لمن يخاف على نفسه أن يحبس عن الحرم؟
غدا إن شاء الله في أول الدرس سنتكلم عن المسألة هذه، ربما من أوائل المسائل في درس الغد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل من ارتكب أكثر من محظور تكون عليه أكثر من فدية؟
إن كرر محظورا واحدا ولم يفدي فعليه فدية واحدة، تطيب ثم تطيب ثم تطيب ولم يفدي فعليه فدية واحدة، وإن فعل عدة محظورات فعليه لكل محظور فدية. يعني يا إخوة، لبس ثوبه وما تحت الثوب عليه فدية واحدة، ولو استمر يوما أو يومين بهذا الثوب عليه فدية واحدة، غطى رأسه مع لبس ثوبه عليه فديتان، لأن تغطية الرأس محظور ولبس الثياب على البدن محظور آخر. نعم.
أحسن عليكم. هذا يسأل عن الحذاء الذي
لكن لو أنه فعل محظورا ففدى ثم فعل محظورا نفس المحظور مرة أخرى فعلي فدية ثانية، تطيب وأطعم 6 مساكين ثم تطيب، فإنه يفدي مرة أخرى. نعم.
أحسن عليكم. يسأل عن حذاء.
ويا إخوة، في خرافة تقال للحجاج وهي الفدية الاحتياطية، الفدية المسبقة، يقولون للحجاج ادفع 36 ريال قبل الحج ويأخذونها، لما؟ يقولون حتى لو وقعت في محظور ما عليك شيء. كذابين، ما تنفعه شيئا، إذا وقع في المحظور وجبت عليه الفدية. نعم.
أحسن عليكم. ماذا يسأل عن الحذاء الذي يلبسه المحرم حال الإحرام؟
يحرم على الرجل أن يلبس نعلا يستوعب رجله مع الكعبين، كل نعل يستوعب الرجل كلها مع الكعبين يحرم على الرجل. أما إذا كان النعل لا يستوعب الرجل مع الكعبين بل بعضها ظاهر فلا حرج فيه، ولو أن الإنسان لبس هذه التي تسمى بالجزمة أو الكندرة وهي دون الكعبين فإنه يجوز، لكن الأفضل أن يسلم منها، أفضل، لأنها مفصلة على قدر العضو، لكن لو لبسها تجوز، لكن الأفضل أن يسلم منها. إذن النعل 3: نعل تستوعب القدم كلها مع الكعبين فهذه لا يجوز للرجل أن يلبسها حال الإحرام ولو لم يكن فيها خيط، لو كانت كلها من الجلد. ونعل لا تستوعب القدم بل يظهر أجزاء من القدم منها، فهذه يجوز للرجل أن يلبسها حال الإحرام ولو كانت مخيطة. ونوع الذي يحيط بالقدم لكن يكون دون الكعبين، الذي يسمى جزمة، يسمى كندرة، يسمى بوت، المهم ما يكون يغطي الكعبين، فهذه يجوز لبسها لكن تركها والبعد عنها أفضل. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول: هل التكبير عند الحجر الأسود من السنن أم من الواجبات؟
لا، من السنن، يسن أن يكبر إذا حاذ الحجر الأسود. نعم.
أحسن الله لكم. امرأة تريد أن تلبس النقاب وزوجها يمنعها، هل تطيع زوجها؟
عجبت لهذا الرجل، الرجل يغار على امرأته وبوده لو لم يرها أحد، هي عرضه، هي امرأته، وكل عاقل يدرك أن جمال المرأة يعرف من وجهها، فما نعرف عاقلا إذا أراد أن يرى جمال المرأة أن ينظر أول ما ينظر إلى رجليها، كل عاقل أول ما ينظر إذا أراد أن يعرف جمال المرأة إلى وجهها ثم ينظر إلى بقية الأمور. الخاطب إذا جاء يخطب وينظر النظرة الشرعية أول ما ينظر إلى الوجه، فإذا اطمأن نظر إلى الباقي، ولا لا؟ هذا الرجل امرأته تقول: أنا أريد أن أقول لك ما أريد أن ينظر الرجال إلى وجهي، أنا أريد أن يكون جمالي لك أنت، ويقول: لا، لابد ينظر الرجال، أصحابي لابد يرونك، لهم حظ فيك، يتمتعون بشيء من جمالك، هؤلاء أصحابي، كيف تسترين عنهم هذا الجمال؟ أعوذ بالله، ما هذا؟ أيها الرجل، والله لو لم تكن القضية قضية إيمانية لكان الداعي الفطري والشهامة تقتضي منك أن تفرح أن امرأتك تطلب أن تغطي وجهها، فكيف والقضية قضية إيمانية؟ نحن هنا لا نتكلم عن خلاف الفقهاء، نحن نتكلم عن قضية واقعة. امرأة تقول للرجل: أنا أريد أن أستر وجهي عن الرجال، أريد أن أكون لك، ويقول: لا، أنت شركة. والله أعجب يا إخوة من بعض الرجال، بعض النساء يقولن: زوجي إذا كنا في دعوة للشركة أو كذا يقول: البسي أجمل ما عندك، والبسي الكعب العالي وتجملي، لا تفضحيني في الشركة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا؟ المؤمن مؤمن شهم تقي نقي يفرح بالستر حتى لو كان ما يرى تغطية الوجه. الإمام الألباني رحمه الله سمعته يقول: نحن وإن كنا لا نرى وجوب تغطية الوجه نأمر نساءنا وبناتنا بتغطية الوجه. الله يهدينا ويهدي المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الأفضل لقاصد المسجد الحرام جمع الصلاة تأخيرا في المسجد الحرام أم يصليها في وقتها؟
إن كان يغلب على ظنه أنه يصل في الوقت فإن الأفضل أن يؤخرها حتى يصليها في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه سيصل إلى المسجد الحرام بعد خروج وقت الثانية التي تجمع مع الأولى فلا يجوز له أن يؤخر. نعم.
أحسن الله لكم. يقول أنهم وصلوا بالطائرة للمدينة الساعة الثانية صباحا وجمعوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل فعلهم هذا صحيح؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. نعم، من أهل العلم يقول إنه من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، لكن الراجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فعليه كان الذي ينبغي بل الواجب أن يصلوا المغرب والعشاء في الطائرة وأن لا يؤخروا، لكن ما دام أنهم أخروا وصلوا فالصلاة صحيحة وإن كانت في خارج الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. ماذا يقول؟ هل يجوز لبس شيء تحت الإزار؟
لعل الأخ يقصد التبان أو السروال القصير أو ما ابتدعوه اليوم ويسمونه حفاظة المحرم، فيجعلون المحرم يلبس حفاظة مثل الطفل، وهذا كله حرام، ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحيي صلى الله عليه وسلم تجرد ولبس الإزار ولم يلبس شيئا تحته، وعثمان رضي الله عنه الذي كان شديد الحياء ما جاء عنه أنه كان يلبس شيئا تحت الإزار فالواجب التجرد، وأن يلبس الإنسان إزارا يجمع لا يلبس، فهذا اللباس الإحرام الذي يسمونه التنورة الذي كثر هذه الأيام فيكون هناك مطاط فوق وهو مخيط، وأفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه جائز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أنه يلبس لبسا فيدخل في الإنسان، وهذا ممنوع على المحرم. والأمر الثاني أنه يشبه بعض ألبسة المسلمين فلا يجوز، وإنما يلبس إزارا يلف، لا بأس أن يضع مشبكا واحدا أو زرارا واحدا يزره، لكن أن يجعله كالخيط وكالمختوم فهذا لا يجوز. لعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله. تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.